قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ترقبوا فتنا تأتي بين يدي الساعة الناجي منها حيران. ما هي هذه الفتن التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة؟ كيف نستطيع أن نعرفها اليوم في واقعنا؟ ما هي طبيعتها؟ كيف نتعامل معها؟ كل هذا سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا من نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تقدم معنا أيها الأحبة شيء من أشراط الساعة، ونحن نقف اليوم على شرط من أشراط الساعة هو عام، لكني سأحاول بإذن الله تعالى أن أجمع متفرقات في هذه الحلقة. فأنا سعيد بلقائكم، بارك الله فيكم، أيضا أرحب بالشباب الذين معي. النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب ذكر شيئا من أحداث آخر الزمان. بعض هذه الأحداث من الطبيعي أن تقع، يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشو التجارة، طبيعي أن يرتبط مع فشو التجارة كثرة الأسواق، صح؟ لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الكتب، طبيعي أن ينتشر معها أيضا، يكون من العلامات كثرة القراء وكثرة القلم، القلم يعني الكتاب، أن يصبح الأمية قليلة في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا أنواعا من الأشراط تعتبر أشراط عامة صح التعبير. بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ذكر بعض أشراط الساعة، قال مثلا تكثر الأسواق، يتطاولون في البنيان، هذا حديث واضح وحدد شيئا معينا. في بعض أشراط الساعة لا، ذكر شيئا عاما، مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شفت كيف الليل يأتيك يغشاك، حتى بدل ما كنت ترى الجبال الشامخات وترى البنايات الطويلة، يأتي الليل فلو لم يكن هناك كهرباء غطاها كلها، حتى ربما أصبحت تخرج يدك فما تكاد تراها من شدة الظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، يعني اعملوا وأكثروا من العمل الصالح قبل أن، قال بادروا بالأعمال فتنا. ما طبيعة هذه الفتن؟ قال كقطع الليل المظلم. طيب أعطنا يا رسول الله ما هو حالها؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، والحديث رواه مسلم. دعني يعني أشرح لكم هذا الحديث يعني في وجه عام ثم أسمع ما عندكم. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث على العمل الصالح قبل أن لا يمكن الإنسان منه، مثل ما قال الله جل وعلا لما ذكر العمل الصالح، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا، وفي آية أخرى قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. فالله تعالى يأمر أعملوا قبل لا يأتي وقت ما تستطيع أن تعمل. كذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، عجل، عندك عمل صالح، عندك صلاة عجل بها لا تؤخر، عندك صدقة ناوي تعمل صدقة بسرعة قبل لا تتراجع عن هذه الصدقة، أنت لك نية تحج بسرعة حج، أنت لك نية تعتمر عجل اعتمر، أنت تنوي أنك مثلا تبني مسجدا بسرعة ابن المسجد، لا تتكاسل عن ذلك. يقول بادروا مثل ما قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات، يعني بقدر استطاعتك حاول أن تبكر بالعمل الصالح. فهنا يقول بادروا بالأعمال فتنا. الفتن جمع إيش؟ فتنة. الفتن أنواع. في عهد الصحابة لم تكن موجودة بعض أنواع الفتن، بل يا جماعة قبل قل مثلا 20 سنة بعض أنواع الفتن ما كانت موجودة. يعني الآن أصبح إقامة علاقة بين الشاب والفتاة أسهل من شرب الماء. في السابق قبل 20 سنة، قبل أن يوجد الإنترنت وتوجد الجوالات، لما الواحد يبغى يكون علاقة مع بنت ماذا يعمل؟ يبدأ أول شيء يكتب أوراق صغار.
نحن خبر يا شيخ،
أنت كنت شريف يعني
أبداً
زين، يبدأ يكتب أوراق صغيرة برقمه ورقم بيته أيضا، لأنه ما عنده جوال، ما كان في شبكة جوالات، أي ولا البيجر بعد، أو قبل خروج البيجر أيضا. ثم أحيانا يكون ما في تلفون خاص له، تلفون في البيت العام، وهي أيضا ليس عندها هاتف، فتقول له اتصل مرتين وسكر، أنا لما أسمع رنتين ثلاث وتسكير معناه الثالثة هو أنت. فقصة طويلة حتى يكون علاقة مع الفتاة. ولم يكن أيضا متيسر للناس أماكن يلتقون بها، يعني ما في كوفي شوب مثلا منتشر، ما في سيارات كل واحد معاه سيارة، لم تفتح الدنيا على الناس كثيرا. الآن أصبح البيت فيه عند الباب ربما عدد من السيارات، أصبح الآن الشخص الواحد يملك جهاز أو جهازين أو ثلاثة من الجوالات،
أو أربع شرائح
أرقام يعني، أو خمس أيضا. وأصبح أيضا إذا أراد أن يكون علاقة مع فتاة من خلال الإنترنت، من خلال البلوتوثات، من خلال يعني الواقع اللي نعيشه اليوم يا جماعة، حتى من ناحية إطلاق النظر. يعني في عهد الصحابة رضي الله عنه، أو قل في عهد قبل 20 أو 30 سنة، إذا أراد الإنسان أن يطلق بصره وأن ينظر إلى يعني نساء متزينات متبرجات، إما أن يشتري قبل يعني يشتري مجلة يذهب ينظر في الصور إليها، أو ربما يذهب ينظر في التلفاز ولم يكن فيه بث مباشر وستلايت تلك الأيام، وبالتالي ما عندك إلا قناة ولا قناتين. الآن أصبحت المعصية سهلة جدا لمن أراد أن يقع فيها. فتنة الأموال، في السابق المال الحرام عبارة عن ربا، رشوة، سرقة، انتهينا. الآن أنواع المال الحرام والشبهات والتلاعب به وأنواع الأسهم أصبح شيئا عظيما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا. طيب صفها يا رسول الله لنا. لم يقل فتن كالجبال أكبر من الجبال، لم يقل فتن كالبحر أكبر من البحر، لم يقل فتن كالهواء أعظم من الهواء، ولا كالتراب أعظم من التراب. شوف التشبيه، قال كقطع الليل المظلم، أنت جالس في النهار تأكل وتشرب وترى أولادك يلعبون حولك في بر أو في صحراء، ما تدري إلا بدأ الليل يأتي حتى أظلم عليك الليل، تبدأ تقول يا أخي أين خلعتون علي، وين مفتاح السيارة أنا حطيته هنا، يا جماعة وين أخوك نايم ابحث عنه، ظلام خلاص. بدل ما كنت تنظر أصبح كقطع الليل المظلم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الفتن، وهي فتنة أعظم من الفاحشة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من الرشوة وأعظم من القتل، قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يصبح الرجل هو يصلي اللهم اغفر لي وتجاوز عني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يجلس ربما في مجلس أو يجلس على الإنترنت ويدخل إلى موقع ملحدين ويعطونه 3-4 شبهات على الدين، ويبدأ يقول اي والله يا اخي انا فعلا كيف الله يقول كذا، ثم يبدأ يختلف فعلا ويقتنع بمثل هالأمور فيمسي كافرا، يقول يا اخي بلاش صلاة بلاش صوم خلاص خلني يعني اعيش حياتي واترك هذا كله، مثل ما يعني كان السابقون يعني بعض الملحدين يعني يكفرون بالله العظيم، لانه يعني انما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. قال الله وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. وكان بعضهم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام معه العظم اليابس ويفته ويقول أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته، وين يحيي هذا عظم يابس فتينا أتزعم. فأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله تعالى اللي خلقك أول مرة يقدر من عدم يقدر عز وجل أنه يعيدها مرة ثانية. وتجد أنه يقول عليه الصلاة والسلام هنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يأذن عليه المغرب وتغيب الشمس وهو مؤمن، يصلي ويصوم مع المسلمين، ثم ربما قرأ شيئا محرما أو مع ما ينشر اليوم مع الأسف، خاصة يا جماعة الذين يدخلون إلى مواقع الإنترنت ويدخلون إلى ربما بعض المنتديات اللي مليئة بالضلال والكفر والشرك والشبهات، وهم ما عندهم معلومات شرعية. يعني مرة واحد سألني قال يا شيخ يعني أنا يا شيخ أبغى أنا عندي لخبطة في عقلي وأنا عندي، طيب يا ابني من وين جاءتك هذه اللخبطة؟ فإذا هو قد دخل بعض المنتديات، قال يا شيخ يعني الله سبحانه وتعالى استغفر الله يا شيخ بس القرآن فيه تناقض استغفر الله. قلت كيف يا ابني فيه يعني تناقض؟ قال يا شيخ أنا ما أدري أنا أؤمن ولا ما أؤمن أنا ملخبط، كيف يا ابني؟ طيب أعطني. فإذا به يأتي بقوله تعالى ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، يعني معناها الله تعالى يناديهم يكلمهم، ويأتي بالآية الأخرى
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب طيب كيف يعني يا شيخ هنا يقول يكلمهم طيب ما هنا يقول ما يكلمهم هو يكلمهم ولا ما يكلمهم تراقب لكان عنده علم شرعي لعرف الجواب يا أخي يكلمهم الله تعالى في وقت دون وقت ما هو يوم القيامة 50,000 سنة يعني مما تعدون 50,000 سنة فيناديهم نداء عاما ماذا أجبتم المرسلين لكن الله تعالى لا يكلمه في الحساب احتقارا له ما يكلم عند الحساب لكن يناديهم نداء عاما لأن الله تعالى إذا كلم أحدا كلمه تكريما له فقال كذا معنى الآية قلت إيه نعم يا ابني كذا معنى الآية لكن أرجوك لا تدخل إلى هذه المنتديات المليئة بالشبه إلا وعندك علم شرعي أما تورط نفسك فعلا يورط نفسه يعني هذا تيسر له أن يأتي إلى طالب علمه يسأله ويجد الجواب لكن يا جماعة لما يصبح الإنسان في مكان ما عنده طلبة علم أو ربما أرسل إيميلين ثلاثة إلى بعض طلبة العلم وأرسل إليهم أرجوكم جاوبوني أرجوكم أو اتصل بالهاتف ما ردوا عليه وبعدين ربما كفر بالله العظيم لا لذلك أنا أقول حقيقة ينبغي الحذر مما يقرأه الإنسان ينبغي الحذر مما يستمع إليه من القنوات الفضائية وهذا يا جماعة ترى من الفتن التي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا تجد أنه جلس عند بعض هالقنوات الفضائية برامج معينة تتكلم عن التوحيد أو العقيدة أو عن وجود الله أو ربما أيضا تشجع أديانا أخرى يجلس أمام واحد يدعو إلى النصرانية مثلا أو يدعو إلى الديانة الهندوسية أو البوذية أو ما شابه ذلك ثم يبدأ يعرض شبهات عن دين الإسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبدأ يلبس القرآن بعضه على بعض والمشكلة أن الذين أمامه كثير منهم جاهل ما عنده معلومات فعلا ويبدأ يحرف ويلعب حتى يلعب بعقله بل زد على ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب وشي الثوب هي الخطوط التي في الثوب مع كثرة الاستعمال تبدأ الخطوط تذهب أليس كذلك؟ يعني الآن تجد أن بعض الناس من كثر ما يلبس بنطلون معين تجد أنه عند الركبتين يتغير اللون صح؟ من كثر ما يجلس يركع يسجد ويستعملها فيقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام يبدأ الإسلام يزول من حياة الناس كما يزول وشي الثوب علامات الثوب ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال تكون فتنة تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الراكض يعني يقول كلما أصبحت ممسك نفسك عن الفتنة ما تتعاطاها كثير صار هذا خير لك ما هي أنواع الفتن كيف نتعامل معها ما هي أشد الفتن اللي موجودة اليوم لعلي أطرح لكم ذلك ولكم أيضا أيها الفاضل بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام أشد هذه الفتن هي فتنة الشرك أو الكفر بالله العظيم ثم يتبعها بعد ذلك الوقوع في أنواع من البدع لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أن ينظر الإنسان في أديان أخرى دون أن يكون عنده معلومات عن دينه يا أخي لما عمر رضي الله تعالى عنه وهو عمر يعني من هو في جلالته وقدره ومقامه عمر رضي وقوة إيمانه أيضا عمر رضي الله عنه لقي رجلا من اليهود فالرجل اليهودي يتكلم مع عمر ويخبره ببعض النصوص من التوراة وعندنا في التوراة كذا وعندنا قال طيب اقرأ علي جاء اليهودي وأخذ يقرأ على عمر من التوراة وصايا أخلاق فأعجبت عمر فقال له عمر اكتبها لي في صحيفة فكتبها له في صحيفة فأخذ عمر الصحيفة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء قال يا رسول الله هذه صحيفة من التوراة شوف يا رسول الله يعني أخلاق فرحان عمر إن قرأ إن وجد صحيفة من التوراة فيها كلام حسن فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب أنت شاك في شريعتي اللي جئت بها شاك في ديني لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو هذه الصحيفة وكان يقول يا عمر نحن في بدايات الإسلام يا عمر القرآن لا يزال ينزل أن تريد مصدر للتلقي غير القرآن اللي عندك ما كفاك القرآن ذهبت تبحث عن التوراة والإنجيل طبعا عمر رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا واللي يعلم أن القرآن أعظم لكنه مع ذلك شعر أن هذا كلام حسن. طيب ممكن يا رسول الله نقرأه؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يخشى على الصحابة من قراءة التوراة وهو من بينهم، فما بالك يا أخي لما يأتي واحد اليوم يقرأ أو يستمع إلى الإذاعات وإلى القنوات وفيها أحيانا من أنواع التشكيك في الدين والشبهات، ثم يقول لا والله أنا عندي إيمان قوي. حتى لو ادعيت أن عندك إيمان قوي، ربما دخل إلى قلبك شبهة لم تستطع إخراجها.
أيضا الشيخ لا يأتون عن طريق مباشر ومشككونك في شيء
صحيح
من الدين، لكنه يأتون بطرق ملتوية حتى يوصلونك لقناعة التشكيك في أمر موضوع.
وهذا أمر مهم أيضا، أنه أحيانا لا يأتي ويقول لك ارجع عن دينك، لكن يكفيه أن تكون قناعتك في دينك بدل ما كانت 100% تنزل إلى 40% 30%، بحيث أنك ممكن أي لحظة ما تنصر الإسلام، ما تضحي من أجل الإسلام لأنك غير مقتنع بالفكرة. شوف أنت متى تضحي من أجل الفكرة؟ إذا اقتنعت بها. إذا أنا مقتنع تماما بالفكرة أضحي من أجلها، إذا أنا غير مقتنع بالفكرة ما أضحي. فهو يكفي أن يشككك في دينك لأجل أن ينزل قناعتك في الإسلام، ثم بعد ذلك ربما عبث بك. هاي منصور
شيخ، موضوع الفتن من ضمنها ذكرت فتنة المال وفتنة احنا فترة سبقت تقريبا اكثر من سنتين او اكثر موضوع الاسهم.
اي والله،
فكنت اعمل في احد البنوك المحلية في موضوع الاسهم، فنذكر للشخص لما يأتي بيشتري السهم نقول ترى هذا والله في شبهة وفيه قدر كذا، وانه بعض المشايخ حرمه.
قصدك في شبهة ان فيه ربا او
فيه حرام؟ نعم. فيقول لي طيب الله يجزاك خير، يرى أني أنصحه فيذهب إلى شخص آخر وينفذ في نفس السهم ويشتري، فسبحان الله كان يقتني من عندي ويذهب لشخص آخر.
هذا مع أنك نصحته وقلت ترى ما يجوز تشتري من هالسهم، اشتري من السهم الثاني.
نعم، فسبحان الله.
ومع ذلك يقول حتى لو
بيشتري
فيها كذا. وهذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. أهم شيء يصير عندي فلوس كثير، حلال ولا حرام لا تشغلونا. وهذه فتنة، ترى فتنة يا أخي. إذا كان الصحابة عنده يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام وجد دخل إلى بيته فوجد تمرة على فراشه وجاء فأخذها ومسحها، فلما رفعها إلى فيه قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم تصدق بها. وهذا تقول له ترى السهم هذا ربا. وبعدين لاحظ الذي يأتيك ليس إنسانا قد يعني أهلكه الفقر إلى درجة أنه يقول يا أخي بس أبغى شيء، لا
غني شيء.
غني يمكن ينفذ العملية
ملايين. والله
إيه ملايين.
أي والله.
يعني بمعنى أنه يملك بيت وسيارة ومزرعة ومدري إيش، ومع ذلك لا يضره أن يدخل إلى بدل ما عنده 10 مليون خلها تصير 15 مليون حتى لو كان فيها حرج.
بعضهم يا شيخ استقل المبلغ، مثلا طرح اكتتاب معين يقول أنا بس بكتتب في الحد المسموح لي 10 أسهم 15 المخصص، أول ما يفتحونها ببيعها، يعني ماني بمطول، مكسبي من 1000 إلى 2000 ريال بس. فمع صغر المبلغ يتوقع أن الذنب خفيف،
يظن أنه حلال أو أنه خفيف. هذه أيضا مشكلة. صحيح أبو عبد الله.
في شيخ أحيانا بعض الشباب يعني الاحتراز مثلا بالمال المحرم، لكن بعض الناس لا يسأل عن كل شاري دوادة من وين جاء المال، أنا أحطه في البنك الفلاني لازم أنقله، وحتى يشكك أحيانا حتى بالراتب أحيانا من وين جاء وكيف جاء.
اي،
فيصير عنده يعني لبس احيانا يشكك في كل شيء.
هو طبعا الاعتدال واجب في مثل الامور هذه، ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد، كلا طرفي قصد الامور ذميم. يعني لا يكون الانسان متشددا تشددا شديدا الى درجه انه يعني يصل به المرحله الى ان يترك بعض الحلال او يترك ربما اكثر الحلال، لا، لكن يكون عنده نوع ايضا من، ولله الحمد، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحلال بين والحرام بين. ترى الحرام بناء على فتوى أهل العلم وبناء على سؤالهم يكون بينا. ولو إنسان تحرج، يعني افرض إنسان يعني الفتوى الآن على أنه يجوز أن تودع أموالك في البنوك الربوية، يعني لو أنا عندي مثلا 1000 ريال وأريد أن آتي وأفتح حسابا في بنك ربوي، طيب لكنني في هذا البنك لن أخذ منه ربا، إنما مجرد أن يعطيني بطاقة صراف، يعطيني دفتر شيكات كذا، لكن لن أخذ منه ربا على هذا 1000، هذا جائز. مجرد الإيداع، مجرد الإيداع
نفس المبلغ.
أي نفس المبلغ، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نودع أموالنا عند اليهود، وعند مع أنهم أكلت الربا، مثل ما قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، من إن تأمنه بدينار. لكن لو جاء إنسان وقال أنا يا أخي لا أريد أن أودع أموالي في بنك ربوي، أنا سأجعلها عندي في البيت في خزينة محصنة وكذا وتركني لا أريدها تختلط بالربا، نقول بارك الله فيك ما في مشكلة. يعني يبقى أيضا الورع لا يمنع الناس.
أيضا يا شيخ القروض، بعض طبعا ما في مواطن عربي ما يخلو من القروض
كلهم يسددون لا عربي ولا أعجمي
تقريبا يعني بعضهم ما حتى ما يكلف نفسه وش طبيعة القرض وش كيف، بعضهم يعني خلاص انه عنده بنك عرض له طريقين اعطيك مبلغ الفلاني ترجعه كذا كم القسط كم كذا، ما يكلف نفسه حتى يسأل
استفتي.
ايه استفتي، قد يكون مال بمال قد يكون تجارة باشياء ممنوعة.
احسنت، هذا ايضا امر مهم انه هذا من الفتن، يعني فتنة المال، ان ينبغي انه ينظر ما هو المال الذي يدخل عليه من حلال ام من حرام. يا ابو مروان
نرجع البنوس يا شيخ
ترى ودي نطلع من الأموال، لأن الفتن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، ما هي فتن الفلوس بس، عندنا فتن النساء، عندنا فتن القنوات الفضائية، عندنا فتن اللباس اللي عندنا فتن الأطعمة يا أخي اللي بعض أنواع الأطعمة اللي فيها حرام، لكن أعطنا البنوك.
لا جان طاري الأموال فشيخ، بعض اللي رزقهم الله ملايين يقول الحمد لله أنا ما أخذ حرام ولكن أضعها في بنك ربوي، ولا يشترط على البنك يقول لا ما أبغى وديعة، لكن البنك يشترط عليه يقول خلاص إحنا كل سنة نعطيك هدية سيارة آخر موديل ونسفرك المكان اللي تبغى والتذاكر وكذا، فيقول الحمد لله أنا ما أخذ حرام ولكن كل سنة يعطينون المبالغ هذه. فأنا أرى أنها
نفس الشيء،
أنها نفس الشيء من باب ثاني.
النبي عليه الصلاة والسلام أو هو ليس حديث لكن قول لأهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا. أنا ممكن أعطيك مثلا، تجي تقول لي يا منصور سلفني يا شيخ 10,000 ريال أرجع لك بعد سنة، لو قلت لك سأعطيك 10,000 ريال لكن أرجعها إلي 11,000 يجوز؟
حرام.
ليش؟ لأنه ربا.
نعم
ربا زيادة، قرض جر نفعا.
مثال آخر يا شيخ.
طيب لكن لو قلت لك أنا بعطيك 10,000 ترجعها بعد سنة، لكن أريدك خلال هذه السنة كل يوم الصبح توصل أولادي المدرسة وترجعهم، لأن أنا كنت متفق مع واحد يوصلهم ويرجعهم شهريا 400 ريال، فبوفر على نفسي 400 ريال وأشغلك أنت فيها. في الحقيقة نفس الشيء ولا لا؟ بدل ما أخذ منك المال صريحا أخذته منك منفعة، فهذا نفس الشيء. لما آتي أنا إلى بنك وأقول أنا سأضع عندك يا بنك 50 مليون ريال وديعة عندك، ما أبغى ربا. قالوا وقع، لو قلت أستغفر الله الربا حرام. قالوا لكن قلت لكن عندكم هدايا يعني كبار العملاء
سيارات.
قالوا والله عندنا سيارة. قلت طيب لحظة، لا ما أبغى بي ام، أبغى لكسز موديل كذا، وأريد عندكم سفرات كذا. قالوا لا ما عندنا سفرات. قلت لا والله البنك الفلاني يعطيني سفرات وذهبت إليه. هذا نفس الشيء، هذا قرض جرى نفعا. وترى يا جماعة دائما التأويل يعني محاولة الوقوع في الحرام بالتفاف، هذا أكثر أسباب وقوع الحرام. إبليس بالله عليك لما جاء، لما أبى أن يسجد لآدم ألم يكن عنده عذر جاهز؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قال لا مني بساجد وسكت تكبرا، مع أنه تكبر طبعا هو وملعون إبليس، لكن مع ذلك إبليس وجد سبب، وجد مخرج. قال يا ربي أنا لا، أنا قصدي شريف، أنا لأني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، لا النار أشرف من الطين، كيف أسجد له؟ فلعنه الله تعالى وقال وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. مثل اللي يأتي الآن يريد أنه يعني عفوا يبيع أشياء محرمة. واحد يا شيخ أنا شفته مرة في أحد البلدان أوروبا، مسلم صلي معنا كان في المركز الإسلامي وعنده محل يبيع فيه خمر، فذهبت إليه أنصحت في محل الخمر ودخلت، ذهبت في غير الويكند يعني ما كان فيه يعني زباين، فدخلت سلمت عليه ما اسمه، قال اسمي أظن اسمه اسم إسلامي أظن، ما أريد أذكر اسمه يعني. فقلت طيب ما يجوز تبيع خمر؟ لعن الله الخمر وشاربها. فقال لي بس شيخ ترى أنا ما أبيع إلا على كفار المسلمين، ما أبيعهم خمر.
أي الله يجزاه خير.
هذا من التأويل، والله هذا رأي عيني وسمع أذني. قال لي كذا أنا ما أبيع إلا على كفار، ما أبيع على مسلمين. طيب يا أخي نفس القضية، نفس الموضوع حرام. المقصود الإنسان يا جماعة يتقي الفتن حقيقة، ويعلم أن مع غربة الدين كلما ازداد الإنسان تمسكا بإذن الله تعالى يكون سلوكه إلى الخير. نسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الإسلام وعلى الدين، وأن يميتنا وهو راض عنا. نعود أعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه. لا يزال الناس في غربة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كثرة الفتن من علامات الساعة، ذكرنا لكم خلال الحلقة عددا من الفتن، ذكرناها لا لأجل أن ننشرها أو نعلمها للناس، كلا، وإنما ذكرناها لأجل أن نحذر من الوقوع فيها، ولأجل أن نكون نحن أيضا من ورثة الأنبياء الذين يحذرون الناس من الوقوع فيها. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلقى الله تعالى وهو راض عنا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله من برنامجكم أنتم نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.